إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، منيبين فتقبلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم أن تفهمنا ما أشكل علينا، وأن تساعدنا في أن نغير أنفسنا، وتعيننا على ضعف نفوسنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرة اللي بنكمل فيها السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها على فترة المراهقة. هنكمل كلامنا دايما لا تجب على أسئلة ابنك بطرح أسئلة أخرى. بعد إذنك يا بابا، أنت ليه رافض موضوع الخروج؟ فترد عليه بسؤال. وإنت بقى ما رحت المدرسة النهاردة ولا ما رحتش المدرسة؟ خرجت ولا ما خرجتش؟ كلمت مامتك بأي طريق؟ عملت إيه؟ اتسويت إزاي؟ يا عمي أنا بقى جاي أسألك سؤال، بتسألني بسؤال ليه؟ هو مسألة استجوابات؟ المسألة مش مسألة استجوابات، المسألة ما تردش على ابنك بالسؤال بسؤال، لأن دي طريقة منفرة وطريقة تخلي الكلام يسخن وتلاقي الولد ينضم. هو بيسألك سؤال بسيط، يا بابا ليه ما رضيتش ان انا اخرج النهاردة؟ يا بابا ما سبتليش المصروف ليه؟ يا بابا ليه اشمعنى صاحبي بالذات ده اللي كلمته بطريقة مش فما تتكلمش باسلوب مختلف. بعد كده لا تقلل من شأن اهتماماته مهما بدت تافهة لك يا سيدي. يا سيدي هو يا اهتمامات فبيتناقش معه، انت مالك انت راجل لك اهمية لك ابعاد، هو لسه عيل يا سيدي. فما تقللش من شأنه، ما تقللش من اهتماماته. واحد بيحب يرسم، ما تقللش من اهتماماته، ما تحقرش من اهتمامات ابنك وتتكلم على محمد الفاتح واللي عمله محمد الفاتح، لانك انت مش انت اللي ربيت زي واحد زي محمد الفاتح، مش انت اللي اديت الثقة زي محمد الفاتح ما خدت الثقة في وقت من الاوقات. هل انت وليت ابنك مسؤوليات زي محمد الفاتح ما تولاها في سن كام؟ 12 سنة كان امير على مغنيسيا وتولى خلافة الدولة العثمانية كلها وابوه وثق فيه، ودي مسألة مش ببساطة، دي مسألة في غاية الخطورة. واحد عنده 12 سنة أبوه بيثق فيه لدرجة إن يسيب له الخلافة. هل إحنا بنعمل نفس الموضوع؟ هل ده بيجي بتحقير الاهتمامات بتاعة الأولاد؟ لا بالعكس، يعني لا تقلل من شأن اهتماماته مهما بدت تافهة لك. بيهتم بالعربيات وأنت ما عندكش عربية يا سيدي، بس هو أدي اهتمامات. المهم قوي احترم الذوق العام للجيل اللي بينتمي ليه ابنك. مهم قوي إن أنا احترم الذوق العام بتاع الجيل، ما دام ده ذوق عام. ما بتكلمش بقى على الهاف ستومك، ما بتكلمش على اسمه ده اللي بيتعلق في المراخير، ما بتكلمش على الحلق اللي موجود ده زياده قوي، لكن انا بتكلم على الذوق العام. ولو رحت اي تجمع للشباب في اي مدارس ايا كان، في اي نوادي او غيره، هتلاقيهم نفس الستايل، نفس الستايل الواحد ده ذوق عام مش مناسب بالنسبه لك، مش مهم. ما بنتكلمش في رايك، هو بيتكلم على رايه، هو بيتكلم على الذوق اللي بيناسبه هو. ما دام الشيء ذا لا يمثل بالنسبة لك مشكلة فلا بد ألا تأخذ بها مشكلة. نقطة تانية، ساعد ابنك على تفهم الصورة الخيالية التي يقدمها الإعلام عن الحياة الدائمة السعادة والخيالية من المشاكل. لازم تفهمه أن الفيلم العربي أو الفيديو كليب، الفيلم العربي ساعة ونص والفيديو كليب 5 دقائق، بحبك ومش بحبك والحياة والعيشة والفلل والعربيات والكلام. لازم تفهمه أن دي حاجة وده حاجة، وإن الحاجات دي كلها ما هي إلا عبارة عن أفلام، وإن القضية والحياة الحقيقية مختلفة، وإن بناء النفوس محتاج. وعلى فكرة يعني مطلوب جدا إن إحنا يعني فعلا إعلاميا والقائمين على الإعلام إنهم ياخدوا بالهم إنهم بيعملوا كارثة في نفوس الأولاد، ترسيخ بعض المعاني عند الشباب الصغير، إن قضية الحب هي أغلى القضايا اللي موجودة في المجتمع. الله، حب الولد للبنت ده يعني اللي ما بيحبش ده يبقى مات. القضية مش كده، القضية فيها تقنين، الحب مهم والعواطف أهم، لكن القضية هل هي تشمل كل الحياة؟ إن الإنسان يسيب مدرسته ويمشي مع واحدة ولا يتكلم معاها في التليفون طول الوقت ولا يضيع دراسته ولا الكلام ده، لازم يكون في قدر من النظرة الموضوعية بشكل أو بآخر. نقطة مهمة جدا جاي معاكم عشان نتكلم عليها، ودي نقطة أعتقد 16 في نقط إعادة الثقة من جديد. هل تبادر إلى ذهن أي أب أن يشارك ابنه في لعب كرة مع زمايله، ينزل ليلة الجمعة يلعب مع كرة، أو يوم الحد يلعب مع كرة، أو يوم السبت يلعب مع كرة؟ هل تبادر إلى ذهنك أنك تخرج مع أصحاب أولادك في وقت من الأوقات معاهم من غير ما تغلس عليهم وتنفس عليهم وتغلس أنت واحد زيك زيهم؟ هل تبادر لذهنك في بعض أوقات أنك تعمل في بيتك وتجمع أصحاب أولادك وتفتخر بيه وتكلمه وتاخد وتدي معاه؟ ده مهم جدا، والوضع ده بالنسبة للأم مهم برضو. آخر مرة خرجت بيها مع بنتك على أنها صاحبتك وخرجت وتمشيت معاه، ده مهم جدا. حاول إيجاد رياضة مشتركة لتمارسها مع ابنك أو بنتك، مهم جدا. الحاجات دي هي في وسط اللعب نقدر نوجه، في وسط اللعب ممكن نشير، في وسط اللعب الدنيا ممكن تتصلح. 17 نقطة 17، وضح لابنك قيمة أن يضع لنفسه هدفا ويحققه. النقطة بقى اللي هي يعني صعبة، أنا بتكلم على آباء مش واضح قدامهم الأهداف، ويا رب نكون بنستفيد من الخمس مفاتيح اللي اتكلمنا عليهم في المحاضرة دي في تحديد الأهداف. ودايما دايما اوصل ابنك بالأبطال اللي حققوا إنجازات غير عادية. فهموا ان محمد الفاتح 12 سنة تولى خلافة الدولة العثمانية، فهموا هو عنده 23 سنة فتح القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه بها. خليه يحط هدف زي ما حط في وقت من الأوقات محمد الفاتح هدف ان يفتح روما. عاوز تعرف ان محمد الفاتح ليه فتح القسطنطينية؟ لان كان عنده 2-1 مدرس جيد وام في غاية القوة، كانوا دايما بيدولوا الإيحاء انك انت اللي هتفتح. كان حتى في وسط لعبه اللي اسمها لعب عسكر وحرامية كان فتح القسطنطينية، كان عنده مكتة القسطنطينية وبيحارب عشان يفتحها. وازاي يفتحها؟ الاعداد ما بيجيش بكده، لازم تحكي له قصص اللي حط هدف وحققه، زي الحاجب المنصور. قصة الحاجب المنصور قصة في غاية الروعة. حمار، شغال حمار، بيشيل الحاجة على حماره من مكان لمكان. في أوضة الراجل كان في 2 من زملائه قاعدين يتعشوا، والحمير كانوا في ركن من أركان الأوضة. ولك أن تتصور الريحة، ولك أن تتصور 3 بيشاركوا 3 حمير في الأوضة، وضعهم عامل إزاي وحياتهم عاملة إزاي. الحاجب المنصور في الوقت ده لم يكن الحاجب المنصور عبد الله ابن أبي عامر، كان اسمه عبد الله ابن أبي عامر. فبيقول للاتنين اللي قاعدين معاه الحمارين الاتنين، لو بقيت أنا خليفة الأندلس وأميرها، وكانوا فين؟ كانوا موجودين في الأندلس، تطلبوا إيه؟ واحد قال له مدامة الليلة باينة من أولها كده، طيب هتديني 100,000 دينار، وهتديني قصور مشيدة، وهتديني حدائق غناء وجواري حسان وما إلى ذلك. فبص للتاني بعد ما قال للأولاني لك هذا إن صرت خليفة، التاني اتغاظ منه، أنت مش شامم الريحة وشايف المنظر ده؟ خلفيتك حنين، قاعدين في أوضة. فإذا بالحاجب المنصور أو عبد الله بن أبي عامر يقول لو إن أصرت خليفة تحب أعمل أديك إيه أو أعمل لك إيه؟ قال له إن صرت خليفة فاحملني على حمار تطوف بي الطرقات يستهزئ بي الناس. يا بقول له يعني إيه؟ يعني حطني على حمار الناس من ده بكرة بقرشين. الحاجب المنصور وجد ان هدفه ان يحصل على الخلافة، وكان عنده في الوقت ده 17 سنة، فوجد ان الحمارة مش هتؤدي الى ان يصبح خليفة، مش السكة دي، لازم يغير السكة. فاشتغل شرطي وتفنى في عمله، وبدأ يترقى ويحفظ الامن ويحصل على قضايا كثيرة ناجحة، فبدأ يبقى مدير شرطة قرطبة. شوية بقى وزير الداخلية بعد فترة طويلة 30 سنة، يعني كان سنه ساعتها 47 عاما، بقى وزير الداخلية وهو بيسعى إلى الخلافة الهدف واضح، الأدوات موجودة حسب التكلفة كاتبها، بيحاول دايما ان هو سوف افعلها، بيرتبط مع اخرين في تحقيق الحلم بتاعه بشكل او باخر، كل ده موجود بصورة او باخرى عند الراجل ده. وفجأة مات الخليفة وترك ابنه 9 سنوات لا يصلح للحكم، نعمل مجلس وصايا نختار منهم فيهم مين، واحد من بني أمية وبعد كده قائد الجيش ومعاهم عبد الله بن أبي عامر. القصة بتروي أن في النهاية الوصي أصبح عبد الله بن أبي عامر، وبعدها صار الخليفة خليفة الأندلس، وشهدت الأندلس في عهده ما لم تشهده في عهود الأمراء الأمويين من قبل. وبعد فترة طويلة الحاجب المنصور افتكر الاتنين حمارين، فأمر حاجبه ان يروح الحتة الفلانية وفيها فلان وفلان، فقالوا له يعني العمر طويل، مر وقت طويل جدا، هتلاقيهم في نفس المكان؟ قال هم هكذا سيظلون في مكانهم حتى مماتي، مش هيتغيروا، هيفضلوا زي ما هم. وفعلا وجدوا الاتنين حمارين في نفس المكان، وان اختلف السن وان اختلف المقام، وجابوهم على بلاط الحاجب المنصور وقال لهم اتذكرونني؟ قالوا بلى، احنا خايفين انك انت اللي ما تذكرناش. وبدأ الحاجب المنصور يطلب من الاولاني ويقول له انت فاكر اللي طلبت مني ساعة أن تمنيت علي إن كنت خليفة؟ قال له أفتكر. قال وما طلبت؟ قال طلبت 100,000 دينار وجوار حسان وقصر مشيد وحدائق غناء. قال لك هذا؟ الرجل من الصدمة كان في منتهى السعادة. التاني جه بقى قال له قد تمنيت علي أمنية، إن صرت خليفة ماذا أصنع بك؟ قال يا أيها الأمير يعني سماح. قال له ماذا طلب؟ قال أن تحملني على حمار وتهزأ بي في طرقات المدينة. قال والله لأفعلن حتى يعلم الناس أن الله على كل شيء قدير. يعني شوفوا قد إيه هم قصة زي دي ابني يسمح، قد إيه حجم التغيرات والتحولات اللي هتحدث إليه، قد ايه اما سمعوا قصة صلاح الدين الايوبي بشكل جميل، او سيف الدين القطز، او غيرهم من هؤلاء. لازم اوضح لابني قيمة ان يضع لنفسه هدفا ويحققه. النقطة اللي بعد كده في قضية الثقة، لو سمحت لا تقحم نفسك على صداقات ابنك، سيبه يجرب، سيبه يتناقش وحيرجع لك، لكن لو اعترضت هيعترض هو أكتر، وكل لما تعترض هيروح للجبهة الشمال طوالي، وهتبقى أنت عدو وأصدقائه أحبة. نقطة مهمة برضو، بس ركزوا معايا قوي وركزوا معايا بقلوبكم، لازم تقول لابنك وتقول لبنتك دايما أو في بعض اللحظات إن أنا معجب بيك، أو أم تقول أنا معجبة بيك، تختلف جدا عن جملة أنا بحبك. طبيعي أي أب وأي أم بيحبوا أولاده، لكن إن أنا أقول أنا معجب بيبقى في نقط محددة في ابني عجباني. أما أتكلم على حنيتها، على طيبتها البنت، أما أتكلم على رقتها في التعامل، أما أتكلم على إنها بتغلط بس بترجع وبسرعة، أما أتكلم على عفوها عن إخواتها، أما أتكلم على قلبها الطيب في التعامل مع صحباتها، أو أتكلم على الولد بنفس المفهوم، أنا معجب بيكي لأنك أنت حاجة، أنا معجب غير أنا بحب. جربوها، حتى الزوج مع زوجته في فرق ما بين أنا معجب بتسريحة الشعر، أنا معجب بأسلوب المكياج، أنا معجب بأخلاقك، أنا معجب بطيبتك، أنا معجب بتفانيك، أنا معجب بجهدك، خير ما يقول أنا بحب. أنا بحب ده افتراضي، لكن أنا معجب بتحدد قيمة من أمام. في نقطة برضو مهمة جدا، إحنا عاوزين أولادنا زينا قالب، النقطة دي مهمة جدا، اجعله يعرف أنه لا بأس من أن لا يفهم كل شيء، ما يجيش ابني كده بتلقائيه عاوز يسألني على حاجة تبصلي من فوق لتحت وتقول له سنك ده انت ما خدتهاش في السنة الفلانية، المفروض تكون عارف حاجة زي كده، زي أقرانك عارفين زي كده. يا على البشاعة يا أخي، على الفظاظة، يا على النكد، يا ده انت اتم أب اتم بجد يا عم. أنا وأنا لازم أعرف كل حاجة، ليه تفترض فيا معرفة كل حاجة؟ دي نقطة مهمة جدا، خد بالك بقى، مهمة جدا. من حق ابنك انه يعترض، من حق ابنك انه يقول لك عاداتك السيئة يا بابا، يقول لك انت بتدخل ليه، انت بتلعبش رياضة ليه، هو كرشك طالع كده ليه، انت عصبي كده ليه. حقه، لانه من حقه يشوفك وانت بتغير عاداتك السلبية اللي بيوجهك ليه. هتقول لي ومال ومال كرش، الله، هو مش بنوتك كانت مليانة وقعدت تقول لها يا مليانة وقعدت تتكلم على وزنها، وابنك نفس الحكاية. انت مش بتقول لي اولادك العبوا رياضة، طب انت ما بتلعبش رياضة ليه؟ انت بتقول لي ابنك بيدخن دلوقتي بعد ما انت بتدخن طول النهار، امال بيعرف الصح من الغلط ليه؟ ومن اكثر الحاجات اللي تدي ثقة لابنائنا يوم ما يقولوا لي على خطأ ما في نفسي وابتدى اصلحه، ابقى عصبي، انت عصبي ليه يا بابا، ويشوف تغير السلوك ده، هم هيتغيروا تلقائي يوم ما تقول لهم اي حاجة. توقع من ابنك التذمر احيانا من عاداتك السيئة كالتدخين وعدم ممارسة الرياضة، او يقول لك انت متسلط يا بابا، انت ديكتاتور شوية يا بابا، احنا انت عشان بتتحكم اقتصاديا بتفرض اوامرك، اسمح له ان يغير من سلوكياتك، فذلك يعطيه الثقة في نفسه وذاته ويشعره بالفخر لانه استطاع تغيير سلوكك، وبالتالي هو حيعمد الى تغيير نفسه ما دامت المسألة على كده. خد بالك بقى ان احنا عايشين في عصر بالروح بالدم نفديك يا فلان، وما بنتكلم على أمجاد فلان بنتكلم انه ما حصلش ونحط هالة حواليه. فخد بالك، خد بالك من النقطة دي، كن على طبيعتك مع أولادك، فكونك أب أو كونك أم لا يعني أن تدعي ما ليس فيك، أنك ما كنتش حصلتي وأنك أنت كذا وأنك كذا وكذا وكذا وكذا. أمال مين اللي كان بيخش كلية تجارة أو أداب؟ كله بيخش كلية طب، كله هندسة، كله بيجيب امتيازات، كله بيجيب معرفش ايه. امال فين الناس التانيين؟ كله واو. امال فين الناس العاديين؟ فحاول تكون على طبيعتك، حاول ما نقعدش نتكلم على امجاد الماضي التليد، حاول ما تنفخش في نفسك، حاول تكون طبيعي. كونك اب او ام مش معناه انك تدعي ما ليس فيك ابدا، متبقاش مزيف، كن على طبيعتك. عشان كده بقولك دايما لا تبالغ، ودي نقطة مهمة، لا تبالغ في تمجيد ذاتك عندما كنت في مرحلة الشباب. ما تقعدش بقى كنا مؤدبين ومحترمين، احنا دفنينه سوا، كان في مشاكل، بس لان احنا ما كانش عندنا الحرية في الانطلاق زيهم ما كانتش ببال المشاكل، وما خفي كان اعظم، وربك ستار، فبلاش نفضح نفسنا، كلنا كنا اصحاب مشاكل، ممكن تكون مسطورة، ممكن تكون دلوقتي مفتوحة، لكن المسألة لا تبالغ في تمجيد ذاتك عندما كنت في مرحلة الشباب. اعترف لابنك بأنك لم تكن مثالي عندما كنت في مثل سني، قول له يا أخي أنا كنت بعمل أخطاء زيك يا أخي، ما فيش حاجة مشكلة أنك تجيب بنتك وتقول لها أنا كنت بتنرفز زمان، أنا كنت بتعصب زمان، أنا ما كنتش بطيء زمان، أنا كان بيجي لي حالات من الحزن مش مفسرة، أنا كنت مهم، عشان البنت ما تحسش أنك أنت في كوكب تاني، في صورة تانية. بلاش المثالية الكذابة، بلاش نتكلم في قدر من المثالية العجيبة اللي بعض اباء او امهات بيفرضوهم على اولادهم. اتكلم كده، قول كده، اعمل كده، انا كنت في سنك بيحصل كذا، انا كنت بعمل كذا، انا كنت بعمل كذا. يا اخي الرحمة حلوة في نفوس الاولاد بشكل او باخر، ما تحاولش تفقد الأولاد. دي حاجات بتفقد الثقة، فخد بالك لا تبالغ في تمجيد ذاتك عندما كنت في مرحلة الشباب. اعترف لابنك بانك لم تكن مثالي عندما كنت في مثل سني، مهم جدا. النقطة اللي بعدها، كن متفائلا اغلب الوقت، ده اثر جيد جدا على ابنائك. بلاش الروح الهزامية، بلاش الاحباط اللي في كتير من الاحيان بنعمله لاولادنا بشكل او باخر. حاول تبقى دايما متفائل، سعيد، مبتسم، بتهرج، بتاخد وتدي مع ابنك، في نكت رايحة جاية، في حوارات لذيذة وظريفة موجودة. يعني لازم يكون الوضع كده، لان ليه اثر جيد جدا على الابناء وخصوصا في السن ده. اوعى ابدا تكذب على ابنك حتى لا يفقد ثقته فيك. مهمة، ابننا بياخد ثقته منين؟ لو المفهوم الديني متواري يبقى منك، فخد بالك بقى لا تكذب على ابنك حتى لا يفقد ثقته فيك، وده مهم جدا، مهم جدا. وفي غاية الأهمية. مهمة قوي، ودي نقطة سيكولوجية مهمة جدا. ساعد ابنك على تذكر الأحداث السعيدة وقت الشدة. عنده مشكلة مع صاحبه، عنده مشكلة مع المستر بتاعه أو المدرس بتاعه، عنده مشكلة مع الجيران، عامل مشكلة مع حد، باظت حاجة، فقد حاجة، ضاع منه حاجة، دايما وانت بتتكلم فكروا بالأحداث السعيدة، بالحاجات اللي عملها، بالنشاطات اللي قام بيها، بالأمور اللي اعتكف عليها. مهمة جدا، ساعد ابنك على تذكر الأحداث السعيدة وقت الشدة. في نقطة مهمة جدا بقى بتهز ثقة، لا نزكي على الله أحدا، هم ناس كويسين والله وملتزمين وغيرهم، لكن فاكرين الالتزام مقرون بالتزمت والتربية مقرونة بالتزمت. نظام بقى اضرب للبنت ولا كسر للبنت ضلع يطلع لها 24، الولد لازم تديله على دماغه وخبطه في الحيطة يرجع زي ما هو. اخوانا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، أسرع في التسامح مع ابنك. يا ريت ما يبقاش عقابنا تكشيرة أو تهديد بأن العلاقة بيننا وبين أولادنا ستنهار، أو أن أنا أدي الوش الصفيح لابني صبح وبالليل غلط عاقل، أو أقول لك ساعة ما نيجي نتكلم على ضوابط العقاب والحياة ومسيرتها نقطة مهمة قوي وبالك منها، أنك أنت لازم يبقى ابنك عارف واجباته وحقوقه، ولازم يبقى عارف هو عليه ايه وليه ايه، وبلاش تحط العلاقة بينك وبين اولادك في محك الاحتكاك، لانها هتتحرق وهتفرقع. فاسرع في التسامح مع ابنك، وافتكر دايما وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فخليك من هذا الصنف المتميز شوي. نقطة بعديها، عندما يخطئ أو يفشل في أمر فلا تجعل الإحساس بالذنب يسيطر عليه. مشكلة كبيرة قوي، بتديله الإحساس بالدونية الشديدة، انت غلطت وعملت، صرف فلوسه مثلا، ضيع حاجة أو سقط، تعالى بقى في السقوط، تعالى شوف أبوك وأمك عاملين إزاي يا أخي، يا أخي حس على دمك يا أخي، أبوك سهران طول الليل وطول النهار قاعد يشتغل ويروح ويجي، والدتك قاعدة وقدمت وعملت وكان تعبان وكان كذا وعمل كذا، يا في كل وقت وفي كل حين يا المعايرة بقى، بنخش في جانب المعايرة بنعايره، فنحسسه بالذنب، ولو حسست الولد بالذنب هيفقد الثقة كثيرا ويتباعد عما كان يمكن أن يقوم به في وقت من الأوقات. نقطة برضو موصولة بالنقطة اللي قبل كده مهمة قوي قوي، نقطة المشاركة، المشاركة في النجاح والمشاركة في الفشل. زي ما في أرباح بيبقى في خسائر بشكل أو بآخر. النقطة بتقولك إيه؟ إذا أردت أن تنال شرف نجاح ابنك فكن مستعدا أن تنال قسطا من اللوم عند فشلك، مش أما يكون ناجح شوف بابا وماما عملوا إيه وعملت إيه ومعرفش إيه، لكن أما يفشل لازم تاخد بالك من هذه النقطة. في كتير من الأحيان أما بتفشل العلاقة ما بين الآباء والأبناء وييجوا عشان يحتكموا أو نحاول نحل الخلاف أو نشوف فين أصل المشكلة، أكتشف أن كل أب وكل أم عاوزين يرموا كل التبع على أبنائهم بدليل أنهم قاموا بكل الجهد في سبيل توفير الرعاية الكاملة لأولادهم، بالرغم من أساليبهم وطريقتهم في أحاسيسهم بالذنب، أو لأن هم بيحاولوا في كتير من الأحيان أنهم يعكروا صفوا العلاقة بشكل أو بآخر، بيؤدي في كتير من الأحيان لفشل العلاقة بينهم وبين أولادهم، يقولوا لك لا مهم جدا، عاوز تفرح بنجاح ابنك لازم تنال قسط من الفشل مع ابنك، تستحمل الفشل، يوم ما يسقط ابنك هو سقوط ليك زي ما هو سقوط لابنك، يوم ما ينجح ابنك بينجح كمان، عشان بس الأوضاع تبقى واضحة المعالم. الثقة موضوع كبير، الثقة من أكتر الأشياء اللي بيفتقد إليها شبابنا، وإحنا اتكلمنا قبل كده وهختم بالنقطة دي اللي بتمثل النقطة 30 في إعادة الثقة لأولادنا. فيبقى في المحاضرة دي اتكلمنا على إعادة الثقة من جديد لأولادنا، اللي هي لازم تتناقش معاه أو معاها من حين لآخر في قضية إزاي نكون أسرة أفضل، هو عضو فاعل، ازاي تبقى العلاقات افضل، ازاي يبقى الصرف يبقى احسن، ازاي يبقى خروجاتنا مع بعض افضل، ازاي يبقى تدخلي عندك يبقى مناسب بالنسبة لك، ازاي يبقى اسلوبك افضل في المرة الجاية، ايه المشاكل اللي شايفها لي او شايفها بابا، ايه المشكلة اللي شايفها في ماما، طب ما تيجي نتعامل مع ماما بطريقة مختلفة، طب تعالي يا بنتي نتعامل مع ماما بطريقة مختلفة، خدي بالك اطلبي من ماما الطلب بالشكل الفلاني، لو سمحت اما تكلمي بابا قولي له حضرتك في بعض الاوقات، يا ريت اما تكلم مامتك تقبل ايديها قبل ما تنزل، لان ده ليه اثر نفسي جميل موجود. بالنقطة 30 بختم محاضرتي النهاردة على الثقة، ومش معنى كده خلصنا النقاط اللي بنعيد بها الثقة اطلاقا، لان في المحاضرة الجاية هنكمل ونتواصل بشكل او باخر في قضية اعادة الثقة من جديد الى نفوس اولادنا عشان يبقوا رجالة حقيقيين. ما جتش واحد مهزوز من علاقة من العلاقات ان اي نوع من انواع النقد ليه بينهار، ان اي فرصة ان يتكلم على عموم الناس بيبقى خجلان وقلقان. اما اجي اتكلم في محاسن قول لي يا ابني، انا استغربت في مدرسة من المدارس بنعمل استقصاء للثقة، قول لي يا ابني محاسنك ومساوئك، اولاد كتيرة جدا كاتبين لا يوجد اي محاسن من خلال نظرة أبيه. ياه لا لا لا، احنا محتاجين نعيد الثقة من جديد لأولادنا، نحاول نربطهم بينا من جديد، ويا رب تكون المحاضرات دي مفيدة حقيقة في انها تدي وسائل لإعادة الثقة من جديد. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام محاضرتي ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.